الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب أو باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. إلى غاية الآن شرحنا 4 أحاديث، تضمنت هذه الأحاديث فضائل كثيرة للعلم وأهله، من ذلك أن العلم قد عظمه المولى تبارك وتعالى حتى جعله سببا لكل خير، وجعله أيضا من أعظم أسباب خشيته والخوف منه والتقرب إليه. وكذلك رأينا من أعظم ما في العلم أن نافلة العلم خير من نافلة العبادة. ثم رأينا أن طلب العلم والحرص عليه أعظم سبيل إلى الجنة، ورأينا كيف ذلك. ومما رأيناه في الحديث الأخير، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن الحرص على طلب العلم من أسباب مغفرة الذنوب، وليس ذلك فقط، بل ليس يعني إن الله سبحانه لن يغفر لطلبة العلم إذا جلسوا يتدارسون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فحسب، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات كما رأينا. واليوم إن شاء الله تعالى، طبعا الحديث الأخير أذكركم به، وهو حديث أبي الدرداء العظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له، هذا الشاهد، لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وشفنا روايات أخرى تذكر، وحتى النملة في جحرها، كل ذلك يستغفر لطالب العلم وللعالم ولمعلم الناس الخير، حتى بعض الروايات تقول إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. وبينا سبب ذلك، لأن العالم من شأنه أن يصلح وينتفع بإصلاحه كل المخلوقات، كل المخلوقات تنتفع بما ينشره العالم من خير، فلذلك يدعون له. العكس بالعكس، إن كاتم العلم يلعنه الله وملائكته واللاعنون، أي كل من تتوقع اللعنة منه فإنه يلعن كاتم العلم، لأن كتمان العلم يضر. وسيأتي الحديث عن هذا الأمر العظيم وهو كتمان العلم في باب مستقل، وهو من أواخر أبواب هذا الكتاب. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قلنا: لماذا قال سائر الكواكب ولم يقل النجوم؟ لأن النجوم يهتدى بها في الظلمات، في ظلمات البر والبحر، أمر معروف. يعني قتادة رحمه الله تعالى يقول: إن الله خلق النجوم لأسباب ثلاث، لأمور ثلاثة: أولا ليهتدي بها الناس في الظلمات، وجعلها رجوما للشياطين، الله تعالى جعلها شهبا تغذف بها الشياطين، وجعلها أيضا زينة للسماء، تخيل اسمها بلا نجوم في الليل، إنسان لا تذهب زينتها، نجعلنا نزينا السماء الدنيا زينة الكواكب، زينة ذكرها حفظا من كل شيطان مارد، ذكر العلة الثانية، وفي آية أخرى ذكر أنه جعل النجوم لتهتد بها في ظلمات البر والبحر. فإذا النجوم لها فائدة متعدية إلى غيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الفصيح البليغ لم يجعل المقارنة بين النجوم والقمر، ولكن بين الكواكب، لأن الكواكب ثابتة لا تسيء، أي لا يهتدى بها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا سيأتي أيضا إعادة ذكره عند شرح أثر أبي هريرة عندما حظ الناس على مجالس العلم بذكر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يكفي فخرا للعلماء أنهم يسمون في الشرع ورثة الأنبياء، هذا شيء عظيم جدا يعني، وارث علم النبي. ولذلك ترى الحسن البصري رحمه الله تعالى يقيس، يقول ما دام العالم وارث النبي فحرمته أيضا من حرمة النبي، أو يطعن في من ورث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان يحذر من أن يتحدث في أهل العلم مهما خالفوك ومهما رأيت من أخطائهم، فإن ذنوبهم وأخطاءهم تذوب في بحر حسناتهم، هم معذورون لهم اجتهاداتهم، ما عليك إلا أن تأخذ منهما صفاء وتدع ما كدر. فالإنسان يحذر. وترى مثلا العلماء يقولون، معروفة هذه الكلمة، إن لحوم العلماء مسمومة، من جميع الأطراف، مو هذا العالم لحمه مسموم وهذا العالم لحمه كباب، لا، يعني كل لحوم العلماء كلها مسمومة، فمن رام فيهم بالثلب يوشك أن يبتليه الله قبل موته بموت القلب، يعني قبل ما يموت يبتلي الله بموت القلب. فالإنسان يحذر، هذه ورثة الأنبياء. الإنسان مو بس يشوف الجانب أنه ورث علم النبي، أيضا يرث حرمة، ما نقولوش ماشي حرمة النبي، لكن يكفي أنه ورثه، ورث علمه فورث حرمته. قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني بإجماع أهل العلم أن الأنبياء من خصائصهم أنهم لا يورثون، هذا من خصائص الأنبياء، لهم خصائص منها أنهم لا يورثون، وإنما ورثوا العلم. وهذا ما يفسر به قوله تعالى وورث سليمان داود، وقوله ويفسر أيضا به قوله تعالى عن زكريا في حكاية عن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث العلم، لأنه خاف الموالي، وإني خفت الموالي من ورائي. علاش؟ لأن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا حاملي علم النبي زكريا، يعني رآهم بعيدين كل البعد عن أخلاق الأنبياء وعن حكمتهم وعن حلمهم، فسأل الله تعالى وليا يرث علمه ويرث حكمته ويرث من آل يعقوب، فوهبه الله ذلك. إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني الناس كلهم يسارعون إلى أن يأخذوا حظهم من الميراث، من ميراث المادي الفاني، ولكنهم لا يسارعون إلى هذا الميراث العظيم، هو أعظم ميراث على الإطلاق. اليوم إن شاء الله تعالى نرى الحديث الخامس، وهو حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد، واللفظ له إلى آخره. أعيد لفظ الحديث، يقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وعن صفوان بن عسال المرادي قال رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. صفوان بن عسال المرادي يعني من جملة الصحابة غير المشهورين، وليس له أحاديث كثيرة تذكر، لذلك لم يشتهر، وهو مشهور بحديث المسح الخفين، معروف حديث صفوان بن عسال المرادي أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا حديث صفوان بن عسال المرادي إلا من جنابة من إلا من ولكن من جنابة أو نوم. يعني الإنسان حديث صفوان بن عسال المرادي هو من أهم الأحاديث التي جعلها العلماء عمدة في باب المسح الخفين، توقيت المسح الخفين. طبعا هو هذا التوقيت للفائدة فقط بين قوسين باش ما نخرجوش عن الموضوع وإلا ندخله في الفقه. هو هذا التوقيت ليس على سبيل الحصر، يعني صح للمقيم يوم وليلة ما فيش مشكل، للمسافر 3 أيام ولياليهن هذا أيضا ما فيش مشكل، لكن هناك قوم هناك نوع من أنواع المسافرين يرخص لهم إلى أزيد من ذلك إلى غاية الأسبوع الكامل، وهم أصحاب البريد قديما ويقاس عليهم المجاهدون في سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله في أماكن البرد والثلج وهكذا، هذا أولى بالرخصة من أصحاب البريد. أصحاب البريد يعني الذين يقومون بنقل رسائل الناس وسلاعهم، هذول لابد يكونوا في الوقت، فشرع لهم المسح أكثر من ذلك إلى غاية الأسبوع الكامل، وهو مذهب المالكية دون الجمهور. وعمدتهم في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان قائما على البريد فسأل عمر قال منذ متى وأنت تمسح؟ قال منذ جمعة. قال أصبت السنة، أصبت السنة. وهذا الأثر في السنن بإسناد صحيح كما صححه الشيخ الألباني في الإرواء. الشاهد صفوان بن عسال المرادي شوف موش مشهور، لكن كي تقرأ تحياته تشوفه دار حاجة عظيمة. وشنو هي؟ شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في 12 غزوة، يعني لم يفته إلا القليل. غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 19 غزوة، 22 غزوة أسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. توفي رضي الله عنه في العام 40 من الهجرة رضي الله عنه، كان عايش بالكوفة. يقول صفوان بن عسال المرادي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الملوك الذين يجلسون على عرش من عروش الملوك أو كراسي من كراسي السلاطين، بل يجلس على في المسجد متكئا على أسطوانة من الأسطوانة، هي العرصة، الأسطوانة هي العرصة. لذلك تسمع أنت يقول هذا من أساطين العلم، ما معناتها أسطوانة من أساطين العلم؟ يعني المفرد جمع أساطين والمفرد أسطوانة، كأنه كما نقول بالفرنسية احنا بيليه، ها هو اللي يشد العلم، أسطوانة من أساطين العلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في المسجد ويجلس حتى يأتي من لا يعرفه ويسأل هل من فيكم محمد عليه الصلاة والسلام. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، متكئ على برد له أحمر. هذا يستدل به أيضا أهل العلم الشافعية والمالكية على جواز لبس اللون الأحمر مطلقا، فهم لون الأحمر تعرفوا فيه خلاف بين أهل العلم السلام ورحمة الله في هذه المسألة. إيه خاش انت راك تقرأ في حديث في العلم صح تمر بك عبارة قد تشكل عليك وأنت ربما وقفت على خلاف بينها، متكئ على برد له أحمر. إذن هذا البرد كان يلبسه ولا لا؟ كان يلبسه هذا البرد. واختلف العلماء في اللون الأحمر هل يحل لبسه، والصواب هو الجواز، لأن الأدلة التي ذكرها من حرم اللون الأحمر إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. كيف بدنا تشوفها؟ إما صحيحة بالصح غير صريحة، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس المياثر الحمر، أي هذا النهي عن المياثر مثل المخدات، لبوف اليوم في زماننا هذا يسمون بالفرنسية، للأسف صرنا نشرح العربية بالفرنسية، الناس مشتغلين العربية نشرحهم بالفرنسية، وهذا من أعجب العجب. يعني المفروض نحضر مع واحد هكذا كي تجي كلمة فرنسية نشرحها بالعربية، احنا الآن العكس، تقول له المياثر الميثرة هي لبوف مثلها يعني تشبهها، لكن هذه الميثرة من خصائصها أنها مصنوعة من حرير مثل القسي، مثل القسي، هذا إنما حرم من أجل مادة صنعه لا من أجل لونه، مفهوم؟ فالشاهد أن ما ذكروه، طبعا مسألة الحلال والحرام يا أخواننا دي صعبة يعني، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، جيت حرم للناس شيء هذا راك تقول على الله، لابد تكون عن علم عن يقين هذا حرام بدليل صريح. معليش قلنا إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، كنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحمرة فإنها من الشيطان عليه السلام الله، فلا شك أن هذا صريح لكنه لا يصح عليه السلام الله. فبعض قلنا بعض أهل العلم إذا قريت في الفقه الإسلامي وشفت كلام الناس عن اللون الأحمر أنه حرام، أعرفوا باللي في المسألة اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه لا دليل على التحريم. ومنهم من حرم الخالص، نفصل قال الخالص يعني حمر كامل حرام، إذا كان مخلط بلون غيره لا بأس جائز، لكن لا دليل على ذلك، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف، الإنسان يبتعد، وخاصة أن علماء النفس وعلماء الألوان يذكرون تأثير الألوان على الإنسان، الألوان هذه ما هيش هكذاك يعني، لا تشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أحب الألوان إليه هو الأبيض والأخضر، لماذا؟ النفس تنشرح، احنا عندنا تكلمنا خطر على الذاكرة هذه اللي يرجعها الله يرحمها، احنا عندنا الذاكرة الخفية كما يقول لك اللي الذاكرة الميتة اللي منها يجينا اللا شعور، اسمعوا بلا شعور، قولوا لي ديكارت الجماعة لا شعور، لا شعور هو الأفعال ما تنويهاش ديرها هكذاك، إيه بصح هي أنت علاش كل ما تشوف الأبيض تشوف الاتساع والهدوء، فهم الأبيض علاش مليح فكرك بالهدوء، أنت ما تنويش تفكير الحبس، أنا شوف الأبيض حبس نهدى، لا مباشر هذه شو مات الذاكرة الخفية اللي عندنا، فهمنا؟ غير تشوف اللون الأبيض ترتاح، لماذا؟ لأنه يذكرك بالثلج، الثلج من أهم صفات الهدوء والإخبات، والله يحب المخبتين. اللون الأخضر، اللون الأخضر تاني يشرح الصدر، لا تسمى الإنسان يميل إليه. شوف علماء النفس يذكرون أن الذي بالإجماع علماء النفس اللي يميل اللون الأحمر يقولك هذا بسيكوبات، يعني بمعنى إنسان مريض نفسيا يحب القتيلة يحب الدموم، هذا اللي يحب اللون الأحمر وصح يعني يفكرك باش بالدم، يفكرك بالدم والإجرام وغير ذلك. إذن الألوان لها أهمية، ماشي إنسان ما لازمش يكون هكذا يعني يستهين بهذا الأمر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب اللون الأبيض يحب اللون الأخضر لأهميتها، اجتنب من هذا الباب إنسان يجتنب اللون الأحمر الأولى اجتنابه، لكن ما تقدرش تقولوا حرام، لماذا؟ لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. إذن قال متكئ على برد له أحمر، قد يقول واحد يقول لك هذا كان متكئ ما كانش لابس، هذا دليل الجواز، وفيه ما هو أصح من هذا، هذا روى أحمد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى المغيرة بن شعبة قال أعطيته باش يتوضأ ليتوضأ وكان عليه جبة رومية حمراء، هذا خلاص صريح في الصحيحين، اللون الأحمر الأحاديث كثيرة في دلالة على جوازه، زيد احنا عندنا الأصل هو الجواز، المانع هو الذي يأتي بالدليل، ما ذلك؟ قد يقول قال هذا متكئ على برد، متكئ احنا نقول الاتكاء يسبقه الجلوس ولا لا؟ الاتكاء يسبقه الجلوس، انت كي تسمع الجلوس يكون عن اتكاء، مفهوم؟ تحب تقول ناضقة قول وقف، لكن جلس يكون عن اتكاء، كان متكئا ثم جلس، إذن الجلوس عن اتكاء، إذن متكئ بالضرورة جلس، صح ولا لا؟ ماشي، والجلوس يدل على جواز اللبس، كيف هذا؟ في اللغة العربية اللبس يطلق على الارتداء ويطلق على الجلوس، عجيب، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وش تفهم؟ نهى عن لبسه ارتدائه وعن الجلوس إليه لا تجلس عليه. واحد يقول بالدليل نهى عن لبس الحالي، لبس هذاك اللي باس مطلقا، نأخذ بعموم اللفظ المشترك اللبس مطلقا فهم. الدليل باللي اللبس يطلق على الجلوس، تعرفوا حديث صحيحين معروف حديث ابن عباس لما آل الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه 29 يوما وصعد إلى المشربة، إلا نقول إحنا السدة قاعد يبات فيها وقاعد فيها، يقولك أنا عمر الخطاب فلما جاء وجد على ظهره سمعني أثر الحصير من لكثرة ما لبسه. شو معنى لبسه؟ شو هذي لبس حصيرة؟ جواب جلس عليها فهم، لكثرة ما جلس أثر الحصير. إذن هذا أئمة اللغة العربية يقول لك إذا نهاك عن لبس شيء فتأخذ بعموم اللفظ المشترك، نهى عن ارتدائه ونهى عن الجلوس إليه. هنا لما جلس عليه دل على جواز لبسه أيضا فهم، ارتدائه، لأنه الجلوس واللباس نفس الأحكام. متكئ على برود له أحمر، إذا هذا وقفتنا شوية باللفظة فقهية، يجوز لبس اللون الأحمر والأولى اجتنابه، أما إذا كان مختلط بلون غيره فلا بأس. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم. فأطلب العلم أي يحتمل أنه جاء يطلب العلم بمعنى يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة يأخذ عنه من أقواله من أفعاله من تقريراته من صفاته، يمكن. ويحتمل أنه جاء يسأل كل من سأل سؤالا عن الدين فهذا قد طلب العلم في اللغة فهم، طال هذا نوع من أنواع الطالب، جاي يسأل العالم الفلان هذا أو يطلب العلم، فيحتمل أنه جئت أطلب العلم أي ألازمك، يحتمل أنه جئت أسألك، كل هذا طالب علم. قال فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم. مرحبا، مرحبا هنا تعربها مفعولا به، نزلت مرحبا أي مكانا رحبا، مرحب هو المكان الرحب والرحب هو الساعة، الرحب هو الساعة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي على ساعتها ضاقت عليهم، هي شحال واسعة بصح ضيقة علينا، لماذا؟ ضيق في القلوب. فقال مرحبا بطالب العلم وهي تحية من تدخل من جملة الكلام الطيب فهم. احنا خرج بعض الناس ربما يتنطع في الدين يجي يقول ما تقول ليش صحة يا أخي، يقول السلام برك، لا نبدأ بالسلام هذا هو لازم فهمت، ومن تكلم إليك دون أن يسلم فلا تجيبه. لما قال السلام عليكم مرحبا هذا من الكلام الطيب صحة، أهلا وسهلا هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء طيب، أي نزلت مكانا رحبا يعني مرحبا، مرحبا بطالب العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم انتبهوا جيدا، هذا فعله امتثالا لأمر الله تعالى. كيف وأين؟ يقول الله تعالى في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، طبعا شو معناها سلام؟ فقل سلام عليكم للسلف قولان، منهم من قال فقل سلام عليكم من الله، قلهم لرب سبحانه ويقولكم ربه ويحييكم، وهذا شيء عظيم جدا يعني يجي واحد يعني يسألك سؤال أو يطلب العلم عندك وتقول له مرحبا وسلام عليكم، شيء عظيم جدا من الله، سلام من الله عليكم. ومنهم من قال حيهم أنت فقل سلام عليكم أي سلم وانتهى فهم، يعني اللي فيه مبالغة شكون الأول، فقل سلام عليكم من عند الله فهم سلام، وشو ذلك الرفع، الرفع يدل على الثبات. شوف مثلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لما دخلت الملائكة على إبراهيم عليه السلام وش قال؟ قالوا سلاما، وش قال؟ سلام، قالت أفضل سلاما، شيء مش ثابت الآن كان سلام ربما بعد يروح لأنه النص بيدل على التجدد، دوك كان بعد ما كاش فهم، عارفوا هذه لعبة، النص بيدل على تجدد، الرفع يدل على ثبوت شوف كيف طبق إبراهيم عليه السلام ذلك الآية، فحي بأحسن منها. ما قالش قالوا سلاما قال سلام، لا قالوا سلاما قال سلام بالرفع ليدل على الثبوت. فقل سلام عليكم يحتمل قل سلام عليكم من الله أو سلم عليهم عادي، قل سلام عليكم صح. على كلا القولين واش راكم تلاحظوا، على كلا القولين إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. المبالغة تعرفوا أنها هي شو اللي دخل، هم دخلوا المفروض هم اللي يسلموا، لكن أسبقهم أنت بالسلام فقل سلام عليكم. شو ذاك الأمر بالترحاب، يعني مو بس ترحب بهم، يعني أسبقهم أنت بالسلام لتهيئ لهم سبب ما جاءوا من أجله وهو طلب العلم. إذن على كلا القولين أنت تسبقهم بالسلام. علاش باش ما نتركوش هذا الأدب الرفيع اللي جاء في الآية، ولو يطبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم عباك هنحبس كاين وفد عبد القيس هو أحسن الوفود على الإطلاق. وفد عبد القيس هذو جاءوا من اليمن، تلحظ أن في العام التاسع من الهجرة النبوية كان عام الوفود، فلم جاء وفد عبد القيس يسألون بأدب رفيع مو مثل وفد بني تميم. وفد بني تميم أجفى وفد ومع ذلك صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. غير جاءوا من القوم قال وفد من عبد القيس مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا، غير خزايا ولا ندامة. شوف غير خزايا ولا ندامة كيف رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليؤلف قلوبهم. لماذا؟ لأن طلب العلم أمر شاق على النفوس، والإنسان قد يبذل له من أجله الوقت و يفرط في الأهل، ربما يبذل له المال. أنت الآن رحب به شكرا له على معروفه وعلى إقباله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نراه طبق هذه الآية على أتم وجه، وسنرى مازال بسنة. فهو سبقهم فقال مرحبا بطالب العلم امتثالا لقوله تعالى فقل سلام عليكم، ومرة ازدحم الناس على باب الحسن البصري رحمه الله، ازدحم الناس عليه وأسمعهم ابنه سعيد، ابنه سعيد أسمعهم كلاما. علاش يقول كذا؟ ما لازمش نخلو هذا الأدب الرفيع في القرآن والسنة ونروحوا نشدوا في كلب الأعمش والجماعة، لا فهمنا يعني الكلب الأعمش هذه عمل أفراد السلف، لازم احنا نشوفوا وش عملوا، وش يدل عليه القرآن، وش أمرت به السنة، وش مشى عليه جمهور السلف من الترحاب بطلبة العلم. أما ذلك التشدد على الطلبة ولا هذاك له مقام خاص، له مقام خاص إذا علمت من إنسان حرصا شديدا أو تخشى عليه التعالم معلش تطبق مع هذه السياسة التشدد، لكن الأصل هو الرفق والترحاب وخفض الجناح للمؤمنين. قلت ازدحم الناس مرة على باب الحسن رحمه الله تعالى فأسمعهم ابنه كلاما فقال له الحسن مهلا يا بني، يقول الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. شوف كيف امتثل الآية الحسن رحمه الله. وأخرج الحاكم رحمه الله وغيره عن أبي سعيد الخدري كان يقول إذا جاءه أقوام يطلبون العلم كان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني قال الراوي يعني طلبة الحديث. شوف مرحبا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه أو هذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 280. وفي رواية أبو سعيد الخدري كان إذا رأى الشباب يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحفظكم الحديث ونوسع لكم في المجالس، نحفظ لكم العلم ونوسع لكم في المجالس. وروى الدارمي عن عامر بن إبراهيم قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. وإنسان طبعا هنا يفتح قوس شوف إذا كان هذا الفضل لمن رحب بهم وعلمهم، فكيف بمن يسر لهم طلب العلم بالإعانة؟ فما يعني يسر له الطلب، يعني سد عليه بابا كان يقض مضجعه ويؤرق نومه. إنسان يأتي لطالب العلم ويهيئ له الأسباب تاع طلب العلم، هذا من باب أولى، أكثر أجرا وأعظم ثوابا عند الله سبحانه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف امتثل الآية، قال سلام عليكم، قال بمعنى رحب، كتب ربكم على نفسي الرحمة، فبدأ يبين مظاهر الرحمة، رحمة الله. وش بدأ يقول؟ ما حبش ثم مرحبا بطالب العلم، قال إن طالب العلم تحفه الملك. شوف بدأ يبين له مظهر الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. شوف امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام للآية، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. شفنا وش معناها؟ ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ماشي، جاء تفصيل ما تقوله الملائكة إذا ارتقت إلى السماء الدنيا، بل حتى يخاطبهم المولى تبارك. جاء تفصيل ما يذكره الملائكة لربهم سبحانه وهو أعلم بهم، وهو الحديث المعروف صحيحين عن أبي هريرة، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. وشفنا الذكر أعم، كي سمعت كلمة الذكر وكتاب، ليس فقط ذكر الله يعني سبحان الله الحمد لله، ذكر الله يشمل جميع أنواع الذكر، والعلم يدخل دخولا أولويا. قال فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، الملائكة تنادوا، هلموا إلى حاجتكم، الأمر الذي كنتم تبحثون عنه هلموا، أي تعالوا، لأن هلم في اللغة تطلق ويراد بها أمرين، إما تعالوا لا أحضر، مثل قل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداء، وتطلق هلم أي أقبل. هلموا إلى حاجتكم، تعالوا إلى حاجتكم التي كنتم تبحثون عنها وتلتمسونها. فقال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. شوف هذا الحديث في الصحيحين، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. شفنا لماذا السؤال، إذا ما فائدة السؤال؟ قلنا ليذكرهم بالحوار الأول، يوم خلق الله آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربي أحبي، كأنهم يخليهم هما يعترفوا بنفسكم راكم تقولوا بلي كاين الناس راهم يذكرون الله، كاين الناس راهم يكثرون من الصلاة وغير ذلك. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول سبحانه وكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. يقول فما يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ فيقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون، أي مما يستجيرون، وهذا يدل على أن ليس الخبر كالمعاينة، فهذا ليس الخبر صحيح، كل ما يبذله المسلم من رغبة في وطمع في الجنة، لكنه لو رأى الجنة لكان أشد لها طمعا وأعظم لها رغبة. فمما يتعوذون يقولون من النار، أعوذ بالله. يقول وهل رأوها؟ قالوا لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أو من أسباب المغفرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. إنسان جاء ربما قاصد شخص، أو جاء يريد المسجد مثلا يجلس فقط، ليس له حاجة في العلم. فيقول الله سبحانه: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وقبل أن نستفيد فائدة مهمة من هذا الحوار الذي دار، فنلحظ أولا منزلة الجليس الصالح. شوف هذا الإنسان، هذا الذي جاء وهو لا يقصد طلب العلم، إنما دخل لحاجة، يريد شخصا أو غير ذلك، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن خالط الكرامة يكرم، ومن خالط اللئام يحرم، معروفة. شوف مثلا كلب أصحاب الكهف، ربي ذكره في القرآن الكريم، وما زلنا نقرأ عنه في القرآن الكريم. لماذا؟ كما يقول ابن كثير رحمه الله الفائدة، يقول: انظر إلى كلب أصحاب الكهف، ذكر الله في القرآن مجالسته له، كان معهم في الطريق، يلا ذكر معهم وأعلى الله مقامه، يعني صار يذكر في أعظم كلام على الإطلاق. فانظر مثلا الجليس الصالح، الجليس السوء، المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كح تخرج بفائدة كي تجلس مع الجليس الصالح، تخرج بفائدة، ماكش حتدي بالك العلم تاعه، ماكش حتدي، لكن تخرج بفائدة. إن مثل صاحب المسك، إن لم يعطك المسك باعك، إن لم يبعك أصابك من ريحه، يعني تخرج بفائدة. ما تقول ليش أقل شيء تدي الحياة، تدي نوعا من الحياة، ما تديش العلم لكن تدي الأخلاق الحسنة والحياة، وهما خصال طيبة. كذلك الجليس السوء، الجليس السوء شو؟ إن لم، مثل صاحب الكير الحداد ينفخ في الكير، إن لم يحرقك أنت أحرق ثوبك، إن لم يحرق ثوبك آذاك بريحه الخبيثة، ماكش تخرج لباس. تجلس مع جماعة ليسوا على الجادة، ليسوا على الناس، ليسوا بصالحين، فإنك لن تخرج سالما من هذا المجلس. فهم أقل شيء كنت في مرتبة من مراتب العابدين، ومنزلة من منازل السالكين، فتذهب تلك المرتبة، يعني ما تحش بذلك الحالة. المسلم يحتاط لمثل هذا. حديث أم سلمة لما حدثته عليه الصلاة والسلام عن الفأرة التي وقعت في السم، وش قال؟ ألقوها، ونقطة، ألقوها وما حولها. كما أن الشيء ينجس بالمجاورة فقد يطهر أيضا بالمجاورة، كذلك هنا هذا الجليس جاء جلس فقط، فإذا به ينتفع. فالمسلم ما يقولش ما فهمش، أقل شيء تستفيد، وشنو؟ هم القوم لا يشقى بهم جليس. بهذا يصبر يثبت المؤمن نفسه في الحلقات الذكر، حتى لو ما تفهمش كلش كح تفهم، لا شك تفهم، أقوله كان 10% من الدرس، بس مع ذلك احنا نفترض ما في الدول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ونلحظ جيدا أن مثل هذا الحوار، الله يجزيكم الخير، ركزوا جيدا ما هذا الحوار الذي تسمعونه الآن، ماذا يقولون، مما يتعوذون، ماذا يسألون، أشهدكم أني قد غفرت لهم، بماذا يذكركم؟ بموقف عرفة، صاحبنا. لا نعلم احنا هذا الحوار جرى إلا في عشية هي أعظم العشية على الإطلاق، عشية عرفة، حيث يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، ماذا يسألونني؟ يسألونك الجنة، مما يستعيذون من النار، أشهدكم أني قد غفرت لهم، في بعض الروايات ولمن شفعوا له، اللي يدعو له أيضا، ولمن شفعتم له، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا الحديث العظيم، علاش؟ ندرك جيدا تشبيه طالب العلم، اللي اخترش فينا تشبيه طالب العلم بالجهل المجاهل، الآن تشبيه طالب العلم بالحاج، تشبيه طالب العلم بالحاج، له أجر الحج أيضا. كيف؟ وجه الشبه يأتي في هذا الحوار. وجه الشبه الثاني ما رواه الطبراني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عن أبي أمامة قال رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا مني هذا الحديث، مني هذا يكتبه ويذكر به إخوانه: من غدا إلى المسجد، اسمع مني، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، راح المسجد سبب إما يطلب العلم أو يعلم، واحدة من الاثنين، جاي يتعلم ولا يعلم. قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا خيرا يتعلم، أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر الحاج تام حجه، كأجر حاج تام حجه. طبعا في الأجر لا في الإجزاء، فهم في الأجر، في ما تروح تحضر حاجة قال ما كذاش نحج أنا حجيت، لا هذه يسمونها العلماء في الأجر لا في الإجزاء، تبقى عليك واجب الحج لكن أجر الحج. وهذا يدل على أن قد يقول قائل عمل يسير له مثل هذا الفضل الكبير، قل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا ما قدرتش أنت تفهم هذه الآية وقتاش قاعد تفهمها؟ بهذه تفهمها، فضل الله. زيد ثانيا، من قال لك إنه عمل يسير؟ شكون قال لك بلي عمل يسير؟ نعطيك الدليل، ليه يقول عمل يسير له فضل كبير؟ هو ما يجيش للدرس، لو يقول يطرح هذا السؤال، أغلب من يطرح هذا السؤال لا يأتي الدرس. نعطيك مثال آخر، اختلف العلماء في صحة حديث صلاة التسابيح، فهم بعضهم يحسن وبعضهم يضعفه، صح؟ قال كيفاش؟ واحذروا أن تطبقوا هذه القاعدة من علامات الأحاديث الضعيفة أن يكون هناك عمل يسير له فضل كبير. هذه ليست على إطلاق يعني يا إخواننا، بالعكس احنا نشوفوا باللي هذا العمل اليسير هل تتوفر الدواعي والهمم لفعله ولا لا تتوفر. إذا كانت تتوفر الهمم والدواعي فيه ما نبحث كيفاش، صح؟ لكن شو مثلا صلاة التسبيح عمل يسير، قال لك إيه بالله عليك كم صلىها المسلم في حياته؟ من ذا الذي يصليها؟ مثلا دعاء السوق أيضا مما من أوجه طعن بعض أهل العلم فيه، يقول لك عمل يسير ذكر صغير له هذا الفضل الكبير، ألف ألف حسنة وينحي ألف ألف سيئة. صح؟ شكون راه يقولوا؟ شكون راه يقولوا كي يدخل السوق؟ شكون؟ إلا من رحم الله. صدقني هذيك دقيقة تقول الشيطان متخصص في إنساء الذكر، تذكر الله تعالى وأنت في عاجلة من أمرك وفي حاجة إلى غرضك، فهذيك دقيقة وحدك هكذا تدخل حيث يعصى الله، باش بالريبة والرشا والكذب والسرقة واختلاس الرجال بالنساء، وأنت وحدك تذكر الله. إذا الهمة والداعي لفعل موجودة؟ الجواب لا، بالعكس ليس هناك شيء يدفعك إلى تذكر الذكر في هذا المقام، كل حاجة راح تمسك وانت تذكرت. فهمنا؟ ثانيا الله تعالى عظم هذا المقام حيث يعصى وحيث ينسى، عظم من يذكره فآتاه الله هذا الأجر. وذكروا جيدا شيء يقول لكم، لا تستبعد عظمة الأجر، إنما استبعد من يفعله. كذلك العلم، جاء هذه الآثار لكم تسمعوهم الأحاديث والعلماء ويوم العلم وما الباليش، وما كاش عالم لا يحض على بعض، صح؟ وين راهم طلبة العلم؟ فهم أين هم؟ أزهد الشيء أو أكثر الشيء زاهد فيه الناس هو طلب العلم تحصيله. إذا في تصيب مثلا أزهد الناس في العالم من؟ أهله وجيرانه وقومه. سيب هكذا في المسجد صلى يشوف حط الكرسي وخارج عادي عادي عادي، مشي خلاص ما خارج ومتحصر قاعد تخبي عادي، حتى لو كان تخرج لي غرض ولي ضرر خرج وانت متخبي. علاش الناس يشوفوك وقت الدرس انت خارج هكذا شغل شويه؟ لكن عادي، كثير من الناس راهو يزهد في العلم بطريقه لا تصدق. فلذلك المسلم ليس له أن يستبعد الأجر فيما يخص دعاء السوق. يا أخوانا تنسوش وش كح تقول في دعاء السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد، شفتوا حديث البطاقة لا إله إلا الله 99 سجلا تاع ذنوب، والسجل مد البصر، السجل الواحد مد البصر، وتجيب بطاقة تقول يا رب وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقول لا ظلم اليوم، إن لديك عندنا حسنة. فتوضع البطاقة في كفة والتسعة وتسعون سجلة في كفة، فتطيش تخف طيش والخفة، فتطيش السجلات تطلع فهمنا؟ شو يدل هذا؟ أن كلمة التوحيد لا يدخل معها اسم الله شيء. إذن هذا وجه الشبه بين طالب العلم والحاج. شفنا الحوار الذي يدور بين الله سبحانه وتعالى وملائكة، تزيد تشبيه طالب العلم بالحاج تام من حجه. وهنا فائدة أو لطيفة سميها وجدها قطيفة أو لطبراسة، والله مهمة هذه باش الإنسان يشوف أحيانا ولتتأكد من صدق ما ذكرته لك من زهد الناس في حلقات العلم. صحيح قد يحضر الحلقات 2-3 متساقطون على الطريق، لأن المقصود هو الثبات لا العمل. كثير من الناس يعملون يا أخواني، لكن الله تعالى لم يأمرنا بمجرد العمل، ولكن أمرنا بالثبات على العمل. اهدينا الصراط مستقيما، يعني ثبتنا على هذا الصراط، مو بس ورينا الصراط المستقيم. الناس قاعد عرفت الصراط المستقيم، لكن تساقط الناس على الطريق. الشاهد هو الثبات على هذا. اللي راح دار أكثركم ربما حج أو اعتمر وراح المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ الروضة، وراح للروضة، والروضة مكان في المسجد النبوي يطلق على ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته الآن وقبره. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، مكان تشوفوها الآن راهم يعني مبينين ودايرين علامات قناديل زرقاء معينة. كي تشوف هذيك القناديل الزرقاء عرف بلاك في الروضة. إذا روح المسجد النبوي جزاك الله خير وشوف الناس كيف يتنافسون على الصلاة في الروضة ركعتين أو قراءة قرآن أو الجلوس حتى يدوس بعضهم بعضا. بعض الناس يتساقط هكذا، تشوفوا أمامك يطيح الحجر الأسود جابوه لهنا، ماشي قاع حجر الأسود الروضة. هذا الشيء يفرح ولا لا؟ يدل على خير في المؤمنين، يحبوا يدوا الأجر، حاجة ما شاء الله. بالصح، لماذا يحرصون على هذه الروضة ولا يحرصون على روضة في أحيائهم؟ في سنن الترمذي عن يعني أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، روضة من رياض الجنة. ولا لا؟ علاش؟ هذه راهي في حومتك، لن تبذل لها مالا ولا قوة ولا جهدا، ولن تودع من أجلها أهلا، ولن تغيب شهرا. ها أمامك باش نوري لك باللي الناس يحرصون على الشيء البعيد ويزهدون في القريب. فما تقول ليش باللي عمل يسير له فضل كبير. الناس تغفل كثيرا عن هذه الأعمال الجليلة الطيبة. لذلك يتذكر المسلم هذا الوجه، وجه الشبه بين الحاج وطالب العلم. الشاهد أن طالب العلم كما ذكرنا الآن أنه كيف نعنون هذا الفضل، أنه مكرم عند الله، أنه كريم عند الله سبحانه وتعالى، له منزلة عند الله. انظروا كيف عظمه الله بالترحاب والسلام والإكرام وفتح أبواب الرحمة أمامه. ثم قال رحمه الله تعالى وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره. أعيد لفظ الحديث، قال وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. لاحظوا كيف صدر المؤلف الحديث بقوله روية، وكلمة روية تدل على صيغة من صيغ التمريض تسمى عند المحدثين، تدل على ضعف الحديث. مفهوم؟ كنت طبعا مشي قاعد يلتزمونها، مشي قاعد كان بعض الناس يقول روية والحديث صحيح. لماذا؟ لأنه لا يعلم من رواه، أو يريد الاختصار في الكلام، وهذا عيب. يقول العلماء من عيوب العزو تصدير الحديث الصحيح بلفظ روية، لأن الذي يشتغل بعلم الحديث كي يسمعك تقول روية وش يفهم؟ إنه ضعيف، مفهوم إنه ضعيف. فالأفضل المسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك العزو أصلا، أو يكون واضحا، لأن كلمة روية تدل على، حتى كلمة قيل، قيل وش معناتها قيل؟ وكيف تجي تعرف القائل؟ تقول قال فلان، ما تعرفش يكون القائل، إذن في الأمر شك، فتقول قيل، كيف وقد قيل. فروية تدل على ضعف الحديث. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله الشاهد أن هذا الجزء طلب العلم فريضة على كل مسلم صحيح أو حسن. الزيادة التي ذكرها هو التي يقصد ضعفها حذفها الشيخ الألباني رحمه الله من الكتاب، تعرفوا أنه غربل الكتاب، ترك الصحيح وحذف الضعيف، فهو حذف الزيادة. إذن مقصود المنذر رحمه الله من قوله روية لا من أجل هذه القطعة من الحديث، ولكن من أجل القطعة الأخرى. وشنو هي؟ لا لا مشي ومسلمة، هذه مسلمة شاذة ومسلمة، قصدك هذه شاذة، وذكرها لا يضر وحذفها لا يضر. كل لفظ كل لفظ رجل مسلم مؤمن تدخل فيه المرأة، فهم؟ تدخل فيه المرأة، لأن النساء شقائق الرجال، فهم؟ لا لا، كلمة رجل، حتى كلمة رجل، إيه حتى كلمة رجل تدخل فيه المرأة، شحال منيح حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل على أن المقصود به الرجل خاصة. إيه أعطيك الدليل على ذلك، أسمع منه، فهم بعدنا هضرب. شوف قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار قامل، وش معنى الرجل برك مرأة أيضا. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يلقي الأبان حتى تهوبه في النار سبعين خمس، وش مقصود غير الرجل أيضا المرأة. إذن حتى كلمة الرجل هذا إن الرجل لو تدخل فيها المرأة، حتى يأتي الدليل على أن المقصود به الرجل فقط، لا بد من دليل عن ذلك. بالعكس أذهب معك إلى أبعد من هذا، لقرى الفرائض فيكم، لقرى المواريث، الحديث في البخاري ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض مش معنى الفرائض جزء معين، سدس ثمن نصف ثلثان ثلث، هذه يسموها فريضة، حاجة فرض مقطع، ها هو الفرض ديالك وها هو الفرض ديالك، إذا حاجة معينة شو نسموها فريضة فرض، ها شو علم الفرائض، مش الواجبات، الفرائض بمعنى هنا الحصص. ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ابدأوا قبل بأصحاب الفرائض اللي عندهم ثمن السدس ثلث ثلثان، ابدأوا بهم، أما بعد الباقي إيه طبعا الباقي لازم يكون بعد ما نكملوا الفرائض يقعد لنا الباقي، فهمنا؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي إذا ما بقاش خلاص الله يسهل عليك، فما بقي فلأولى، أي لأقرب، ما معنى أولى هنا؟ أقرب، كل مما يليك مما يقربك، صح. فلأولى رجل، بس ذاكر، علاش قال ذاكر؟ فلأولى رجل ذاكر، خاطش كان يقول قال فلأولى رجل ونقطة، قد يتوهم الإنسان أن المقصود هنا بالرجل اللفظ العام الذي تدخل به فيه المرأة أيضا، يعني رجل المرأة كيف كيف، لا حبي عين فلأولى رجل ذكر، عرفنا بالتعصيب وهو أخذ الباقي، التعصيب هذا وشبه تأخذ الشيء الباقي، خاص بمن؟ بالرجال فقط، الذكور، يكونوا واضحين، خاص بالذكور فحسب، التعصيب الفرائض يمكن تكون للذكر يمكن تكون للأنثى، هاي الأم تدي الثلث، أحيانا تدي السدس، هاي المرأة الزوجة تدي الثمن، تدي الربع، الأختان تدي الثلثان، البنتان تدي الثلثين، البنت الواحدة تدي النصف، الفرد تدي، صح التعصيب أبدا، ما كاش تعصيب لذاتها لأنها أنثى، ما كاش إلا مع دورها ميراث. عرفتوا علاش كلمة رجل؟ فلأولى رجل ذكر، قال ذكر ليخص المعنى بالرجل الذكر فقط، لكي لا تدخل المرأة في لفظ الرجل، لأن المرأة قد تدخل في لفظ الرجل. إذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، تكفي أي ومسلمة أيضا، وليست هذه الزائدة ماشي لأجل هذه الحذف، لأجل الزيادة ضعيفة جدا، وهي وإن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير قلائد الذهب والفضة. قالت لي يجي يحط العلم في غير أهله كمن قلد، إيش ماذا قلد؟ جعل قلادة، كمقلد الخنازير قلائد الذهب والفضة. تخيل أنت تروح الخنزير وعنده رقبة كبيرة، شحال يلزم لك قلادتها 15 متر ما تكفيش. إيه أحبابك تروح تدير قلادة من ذهب أو فضة في عنق ورقبة خنزير، صح ولا لا؟ هذا من غير معقول. كذلك بعض الناس يأتي بالعلم فيضعه في غير أهله، إما أنه ليس أهلا أصلا، لأنه إحنا لازم تفهم الشرحة هذه ضعيفة عجيبة، لازم كان حكمة يقولوها من الزمان، يقولك لا تجعل الحكمة الحية في الجلود الميتة، شغل تبذير، ما تبذير كان تضيع في وقت. لكن احنا هذا المنطق ما نمشيوش به، احنا نعرفوا باللي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان ابا لهب للنار، كان يعلم، لما كان يعلم، كان يعلم ان ابا لهب في النار، ثبت يد ابي لهب وتب خلاص. والعجيب انه ابو لهب ما قدرش يكذب القران، كان قادر يسلم ويكذب القران، ها اسلمت كيفاش نور النار. واحد العالم أمريكي أسلم، فهذا أسلم على جل هذه الآية. عمري ما سمعت واحد أسلم على جل تبت يده. أنا سمعنا واحد أسلم على جل إعجاز لي اسمه بدا وعفايسة لله، صح هذا أسلم. أنا كي قريت نسيت اسمه، كي قريت بلي أسلم على جل تبت يده وهو السبب، قالت لي أن هذا تحدي كبير. أبو لهب كان قادر يسلم، كان قادر يسلم في هذه اللحظة ويقول لهم هاو يكذب محمد، هاني أسلمت على تبت يدي، علاش تبت يداي؟ ها ما ما تسلمش، ما تحملش، لم هاو إعجاز في الواقع. هذا أنا كي قريت قلت سبحان الله، طول حياتنا احنا نقرأ تبت يداي، عمرنا ما فهمنا من هذا الشيء. شوف سبحان الله، الإنسان قد ما يغوص في أعماق القرآن الكريم يجد فيها الدورة هذه. الشاهد شو كنا نحكيو؟ ها؟ لا احنا نعرفوا بلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذا في النار، مع ذلك كان واجب عليه الانذار، يجب عليه ان ينذرهم وان يوصل اليهم الكلمه، واجب علينا احنا التبليغ. الله سبحانه كان يعلم ان ابا جهل سيموت كافر، ومع ذلك قال بلغه. لماذا؟ لان التبليغ له فوائد، منها نؤجر، احنا نؤجر نتعبد الله بالتبليغ، زيد في قيام الحجه باش ما يقولش غدوه لم تنذرون. ثالثا لعلهم يتقون، وما أدرك. هو عمر بن الخطاب كان تبعوا المنطق تاع الناس هذو، ملي يقول لك عافلا ما شكيتش آمن، وقالوها ناس زمان الصحابة، حديث في حديث أبي نعيم دلائل نبوة البيهقي، قال لك لما رأوا كان أبو سلمة وأم سلمة يقولوا والله لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، حتى يسلم. مع ذلك شو عمر بن الخطاب اليوم؟ ما تقولش قد تستبعد إيمان الشخص وتوبة الشخص، لكنه قد يتوب ويصير أفضل منك، إنسان لا يستبعد. إذا قلنا التبليغ واجب، أولا الأجر تؤجر على ذلك، ثانيا إقامة الحجة، ثالثا لعلهم يتقون، رابعا ألا ينتفع به غيره. هو صح جيت تنهاه، صح كان قاعد معها واحد هو انتفع، وهذا حدث شحال من مرة، شحال من مرة يحدث. واحد قدمنا له مطوية وهذا كان يوصف أنه لا يعرف القبلة، كان يقول هكذا قلت ما يعرفش القبلة، قطعت الطريق أني شافي هكذا المطوية على الصلاة، وهذا يحكي لي وليده هذا دخل البيت حتى فوق التلفاز فوق جاء وليده قرأها وليس صلي. انا ما قدرتش ندخل لدار هذا الشخص هذا، صح هو هذه الورقه ما قدرتش ندخلها لداره، صح هو دخلها. اذا قد تصل الكلمه، تبلغ فقط، بلغ ها ابو جهل اسلم اخوه الحارث بن هشام، ما تدري. اذا كيف نفهم هذا الحديث لو صح؟ ان مقلد ان واضع العلم في غير اهله كمقلد الخنازير قلائد من الذهب والفضة. أظن الله أعلم أن المقصود هذا الكلام الذي قد تسمعه من هنا على أنه حكمة، ولا بمعنى أنك تجعل العلم الذي لا يناسب الناس، علم لا يناسبهم، فهم ناس لا يفهمون ولا يستطيعون أن يفقهوا عنك شيئا مما تقول، ما يتقدروش يفهموا شيئا تقول. تخرج معنا، طلب العلم فريضة، وفريضة وزن فاعل بمعنى مفعول، وهو ما جرى عليه علماء الصرف. ونبدأ ندخل الناس واحد ما يفهم ولا لا، لا تضع علما في غير مكانه. قلنا ذيك المرة اللحم، اللحم شيء طيب، لكن لا تعطيه الولد الصغير الذي ليس له أسنان سيقتله. فمن ما تجيش تقول بلي اللحم ماشي منه، لا اللحم منه صح، وضع هذا اللحم في هذا الصبي هو الذي يضر. كذلك وضع هذا العلم، بعض الناس تجيب العلم ماشي في مكانه، أو بعض المعلومات يحطها ماشي في مكانه. الناس لا تفهم، الناس تحب الطعم ميالة إلى ذلك، لا تأتي بمجالس فيه طعم فيها طعم. الناس مثلا وش تستنى؟ تخيل تروح جماعة كما قلت لي خطرة في باب الواد هنا، الناس سخونين ما شاء الله، وتقول له شر حكام شر ولادكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتسمى شيء يخرجوا يكسروا، تجيب لهم هذا الحديث انت لا داخل ليه، جيبوا سيدي يحيى ولا جبال وين راه يرق، جيبوا هذاك جوايا انا اجيب لهم غير الصابر. الانسان لا يضع الشيء في غير موضعه. قال كانك وضعت القلاده في عنق الخنزير. او نقولوا لبعض الناس لا يستحقون ان يعلموا مثل هذا العلم لجهلهم وغير ذلك، والله اعلم. إذا قال طلب العلم فريضة، تقول صح فريضة اسم مفعول، بس ما تجيكمش كل ما تسمع لي فعيلة أحيانا تكون معنا مفعول، تقول لي كيف أجلي ما فهمتهاش، أشفع عليها ربي سبحانه حرم علينا النطيحة، وش معناتها النطيحة؟ المنطوحة، لا لا، الذبيحة، المذبوحة، الفريضة المفروضة، شيء مفروض. طلب العلم مفروض على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، وأحسن طريقة تقنع بها السامع لهذا الحديث حتى يتفطن لمعناه، لأن الشيء قد تذهب هيبته ويتميع لكثرة سماعه، الناس ما تفطنش. قولوا طالب العلم فريضة مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصوم، هذه العلم مثله تماما. يقول بالعكس أكثر، لماذا؟ لأنه لولا العلم ما صحت الصلاة، لولا العلم ما صحت زكاتك، لولا العلم ما صح صومك. فلماذا الناس لا يتفطنون إلى هذا؟ كما أنك تعظم الصلاة والحج وغيره، لا بد من تعظيم العلم أيضا. طلب العلم فريضة، لكن متى يكون فرض عين؟ متى يكون العلم فرض عين؟ قلنا ما لا يسع المسلم جهله، أمور لا يجوز لك جهلها، كعلم التوحيد وما ينقضه، كالعبادات الواجبة عليك خلال 24 ساعة، هذا واجب عليك تتعلمها، مواقف الوضوء لا بد أن تتعلمها، ما أقولكش بالأدلة، مدابية بالأدلة صح، مهم تعرف خمس نواقض الوضوء في هذا الوقت زادونا أحدى سادسة، وهي المرور بلا ريدي جلي وجماعة، هذه تنقض الوضوء. فهمنا كاي بعض الأماكن المرور بها غير جوز، جوز راح توضى مباشرة، هذه السادسة هذه لازم تزيدوها في الفقه، هذه المغني ابن قدامة ما يعرفهاش. الشاهد تعرف هذه الأشياء، تعرف وتولي لك يقين نواقض الوضوء خمسة، خلاص نحفظها حبذا بأدلتها، اللهم بارك. تزيد تتعلم مثلا ما يجب عليك من أخلاق حسنة، لازم يتعلم ماذا أوجب الله تعالى عليه، كيف أكون مخلصا، كيف أكون صادقا، هذه الأشياء الإنسان لابد أن يتعلمها. إذن هذا ما يجب عليك بمجرد البلوغ والعقل، مجرد ما يبلغ العاقل يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه خلال 24 ساعة. أحيانا يصير العلم هذاك العلم المستحب والعلم اللي هو فرض كفاية يصير فرض عين بحسب حالتك. أنت الآن لا يجب عليك معرفة أحكام الحج، بس غير تنوي الحج وتعزم عليه واجب عليك تتعلم أحكام الحج، كذلك الزواج. إنسان بده يتزوج الآن، تعلم أحكام الزواج، بده يتطلق تعلم أحكام الطلاق، قولي خلاص بنزوجه بعدين نطلق، حتى أحكام الطلاق. إنسان إذا حاول رأى أن الحالة لم تعد لم يعد مناسبا أن يبقى مع زوجها. الطلاق طلاق في اللغة العربية، الطلاق وفي اللغة هو الحل، شو اسمه؟ احنا نرجعه مشكل. تعرف ليش؟ لأنه يعقد عقدا شرعيا في الزواج ولا يطلق طلاقا شرعيا. طلق هاك بعثها لدارهم، شو تبعثها لدارهم؟ هذه جاهلية، هذه جاهلية. ابعثها لدارهم، شو اللي بعثها لدارهم؟ معبك باللي عندها حق في السكنة لمدة العدة، كيف تبعثها لدارهم؟ هذه كي تطلقها أنت طالق، خليها في الدار مدة عدتها، لعلها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما تدري علاش مازالها في دارك. احنا لا، مجرد الدواس يديها لدارهم وأهلها يصبون الوساوس فيها، وهو يصب أهله الوساوس فيه. هنا هل يحدث بالله بعد ذلك أمرا؟ هنا سيحدث الشيطان بعد ذلك شرا. خلاص توسعت أنت، خليها في البيت، تدخل تحط لها القضيان، تسمع خطاها، فإنك ستشتاق إليها وتشتاق إليك، وترجع الأمور لمجاريها والسلام. هنا لا، ما يعرفوش هذا الشيء. زيد قبل أن تطلق، هل وعظتها؟ فعظوهن واجروهن في المضاجع، اضربوهن صاحة، هل ثلاثة درتهم يقول لك. هل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، حكم كلمة الحكم ظلما وعدوانا يطلقون على الإنسان الذي يلبس كحل وشد صفارة، ظلما حذاري، ليس حكم. كلمة الحاكم هذه خاصة بمن اشتمل على أمرين اثنين، العلم والعدل. قرأ اسم الله، اسم الله الحكم، يقول لك هذه الكلمة خاصة بالله. كلمة الحاكم خاصة بالله، اسم اسم خاصة. حتى لك الصحابي اللي كان اسمه أبا الحاكم قال لا أنت أبا عبد الله، بدل له اسمه، مش أبا الحاكم. كلمة الحاكم خليها لله، وصفا تطلق بشروط لمن تصف باش بالعلم، عنده علم في المسألة زيد، والعدل. جيب إنسان كبير في السن، حليم مرزين جدا، ثقيل، عنده علم وعنده عدل، من أهل الزوجة، وجيب مثله من أهل الزوج، ويجلسون. قال شوف الأمور اللي حدثت كذا، ما رأيك؟ هل يبقى يام؟ لا يبقى يام؟ لا لا، قول اسمع، لازم نجيبه، لازم نديروا جلسة، جيب لك خوها بالافري، هذا حكم، اديه هذا، اديه والله، اديه غاول والله، خبي على راحك. جايب لي واحد راح فيها كاع داخل يعيط، شاد قهوه وين راح؟ لا لا، هذه تعجب على بالي، هذا حبي حل المشكله. انا هذا حبي حل المشكله، اي تحاشى المشكله. يكون في علمكم هذه فائده فقهيه، بالعاني نحب نذكرها قبل ما فائده فقهيه. دي حكم الحكمين قضاء لا فتوى. كي يخرجوا من المجلس هذا يقول لك خلاص فراق، خلاص تم طلاق، بائن بينونة صغرى، حتى ما هوش رجع، حكم حكم القاضي هذوك الحكمين. واذا خرجوا قال لك الرجعه، الرجعه ماشي فتوى، حكمهما ليس فتوى، حكمهما قضاء. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، حكما من شكر الوصف، حكما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، علق الله الأمر بينهما. هذا وش إنسى كي يقرأ هاتش، شوها لك تقرأ وش تولي، تولي تعظم الطلاق، تولي تعطيله، تحطه بي يولي مشكل. بدي تعرف ماذا يجب علي إذا طلقتها، هاي المتعة، هاي النفقة العدة، هاي النفقة كذا، ويخاف الله سبحانه وتعالى يصير طلاق مشكل. احنا لا، مجعلينه آفة، ولا آفة من آفات الاجتماعية. يقول لك آفات الاجتماعية مثل مخدرات، طلاق، طلاق كما المهم، وربي جعلهم حل، حل صح. احنا جعلناه بحس بسوء تصرفنا جعلناه آفة، للأسف الشديد احنا رجعناه آفة. معلاش مكش طلاق شرعي، طلاق يم كما ينبغي. العلم مهم جدا يا أخوانا، إنسان كي يبدأ يقرأ يعني يثقال، يثقال جدا، تكون تصرفات تاعه جيدة طيبة. مصيبة مش مصيبة، مصيبة مصيبة من الصواب، مفهوم؟ أنت كي تجي، كثير من الناس طلق زوجته، طلقتها قلت لها بدون بلا غضب، بلا غضب قد سمعت بلي طلق الغضب على المقاعنة، طلقتها بلا غضب صح. كانت حائض، ها نعم، طلقها في حيضها أو في طهر جامعها، في هذا ما ينبغي، طلق بدعي، لازم تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، اروح تطلق. لماذا؟ لأن الرجل إذا هم بتطليق زوجته وشافها طاهر، وش يدير؟ لازم يستنى حتى تحيض ثم تطهر. ما تجي تحيض وتطهر يشتاق إليها فيضاجعها، فعندئذ يهم بطلاقها، بصح هذا الطهر وقعت جامعتها فيه، نستنى حتى تحيض. وهكذا الله سد غلق أبواب الطلاق، يعني ضيق. مش كيف بدا يقرا مثل هذا الشيء، يثقال ويعرف احكام الله. اذا طلب العلم فرض عين في ثلاث حالات. الحاله الاولى ما لا يسع المسلم جهله خلال 24 ساعه. الحاله الثانيه ما يتعلق بحاله وواقعه بحسبه، راح يحج قلنا، راح يفتح محل لازم يعرف احكام البيوع. الحاله الثالثه اذا كان فرض الكفايه لم يتحقق، فرض الكفايه لم يتحقق، هنا يصير لطالب العلم فرض عين على القادر. طالب تكلمنا فيها. اذا هذا كلام انا كنت اظن ان كنت ابحث عن عالم او علماء ذكروا هذه الثلاثه باش نجمعها. قال نجمع كلمه من عند العالم الفلاني والحاله الثانيه من عند العالم الفلاني وحاله ثالثه، حتى وجدت البيهقي يذكرهم في ثلاثه. وهذه من كرامه الله سبحانه وتعالى. يقول البيهقي في كتابه المدخل، اسمع مليح واش يقول. أراد الحديث، أراد والله أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، قال هو المقصود فريضة على كل مسلم، أو علم ما يطرأ له خاصة، علم ما يطرأ له خاصة، زوج راح يحج، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. عجيب، هذا كلام طيب للإمام البيهقي. أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. ثم روى البيهقي عن ابن المبارك رحمه الله، سئل عن تفسير هذا الحديث ابن المبارك فقال ليس هو الذي يظنون. ظنش بلو يقصد أصول فقه، وش يقصد البلاغة فرض على كل مسلم طالب العلم، هذا هو لا. قال ليس الذي يظنون، إنما طلب العلم فريضة، أن يقع الرجل في شيء في أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه، فيسأل عنه حتى يعلم. يعني شيء طرأ لك لابد أن تسأل، هنا لابد أن تسأل قبل أن تفعل. وقال البيضاوي رحمه الله المراد من العلم هنا ما لا مندوحة، مندوحة عن الساعة، ما لا مندوحة للعبد عن تعلمه كمعرفة الصانع الله سبحانه وتعالى. احنا ما نحبسموش باسم لم يسمي به نفسه، كمعرفة الخالق، تدخل النار كتقول الخالق، قل الخالق، كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين. شوف كلام أهل العلم، يعني كي تسمع طالب العلم فريضة على كل مسلم لا يقصدون أصول الفقه والحديث، لا هذاك فرض كفاية. فهم طالب العلم فرض على كل مسلم، هذه حالته الثلاث. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إلى العلم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.